بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في بيان قواعد القياس الاقتراني الحملي، وذكرنا ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، لابد من تكرار الحد الأوسط لفظا ومعنا عنوانا، والثاني القاعدة الثانية إيجاب إحدى المقدمتين، لأن قلنا لا يوجد عندنا إنتاج من قضيتين سالبتين، والقاعدة الثالثة كلية أحد المقدمتين، لأن قلنا لا إنتاج عندنا من مقدمتين جزئيتين. الآن وصل حديثنا إلى بيان القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة وهي إن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، والأخص بمعنى الأدنى والأضعف. يعني احنا القياس عندنا بمقدمات ونتيجة، مقدمة صغرى وكبرى، وبنتيجة المطلوب إثباته اللي تظهر بعد تأليف القياس. النتيجة اللي تظهر دائما تتبع أخس وأدنى وأضعف المقدمتين. يعني إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة. لماذا؟ لأن السلب اللي هو النفي يعتبر أخس وأدنى وأضعف من الإيجاب الذي هو الثبوت الإثبات. لماذا؟ لأن قالوا توجيه ذلك، قالوا لأن الإيجاب أمر، الإيجاب بمعنى الإثبات هو أمر وجودي، والسلب اللي هو النفي أمر عدمي، والوجود أشرف من العدم. نعم، هذا التوجيه اللي ذكره هذا أولا. نعطي مثال تطبيقي له. مثلا إذا كان عندنا قياس مؤلف من قضية سالبة وقضية موجبة. قضية سالبة مثل ليس المؤمن بفاسق صغرى، والقضية الموجبة والفاسق ترد شهادته، هاي كبرى. إذن النتيجة ماذا سوف تصبح بعد حذف الحد الأوسط اللي هو الفاسق؟ المؤمن لا ترد شهادته. إن المؤمن لا ترد شهادته هاي نتيجة سالبة، تبعت منه أخص المقدمات اللي هو ليس المؤمن بفاسق. هذا معنى أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، فلو كانت أحد المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة. هذا أولا. اثنين، إذا كانت أحد المقدمتين جزئية كانت النتيجة جزئية. لماذا؟ لأن الجزئية هي أدنى وأخص وأضعف من الكلية. ما هو الوجه في ذلك؟ قالوا في توجيه ذلك، لأن الكلية أضبط وأنفع في استعمالها في العلوم والفنون، لأنها أخص من الجزئية، لأنه كلما صدقت الكلية صدقت الجزئية ولا عكس. يعني مو كل ما تصدق الجزئية تصدق الكلية. والأخص أشرف من العام. لماذا؟ لأن الأخص مشتمل على أمر زائد عن الأعم، فلذلك هو أشرف منه. طبعا هذا التوجيه اللي ذكروه في مسألة أن الجزئية تعتبر أعلى وأشرف، الكلية تعتبر أعلى وأشرف من الجزئية، والجزئية تعتبر أخس وأدنى وأضعف من الكلية. نعم نعم. الآن رح نعطي مثال تطبيقي على أن النتيجة تتبع تكون جزئية إذا كانت أحد المقدمتين جزئية. مثلا لو كان عندنا قياس مؤلف من قضية جزئية وقضية كلية. القضية الجزئية مثلا بعض الناس علماء، والقضية الكلية وكل العلماء محترمين. بعد حذف الحد الأوسط اللي هو العلماء ماذا سوف تكون النتيجة؟ إذن بعض الناس محترمين. النتيجة سوف تكون جزئية، لأنها اتبعت الجزئية اللي موجودة في أحد المقدمتين اللي هي الصغرى. والمصنف يقول وهذا شرط واضح. يعني لماذا النتيجة تكون تتبع الأخس والأضعف والأدنى؟ وكيف يقول هذا شرط واضح؟ لماذا؟ لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا. النتيجة متى تظهر؟ عند وجود المقدمتين، فإذا هي فرع عن ذلك الأصل. النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا، لأن النتيجة هي عبارة عن ثبوت الأكبر للأصغر بواسطة الأوسط، فلا يمكن أن تزيد النتيجة على المقدمتين فتكون أقوى منهما، لأن الفرع لا يقوى على الأصل. إذا كانت النتيجة هي فرع عن المقدمتين، إذن لا يمكن للنتيجة أن تزيد وتكون أقوى من المقدمتين. لهذا أكو مقولة عند المناطق يقولون الفرع لا يقوى على الأصل، يعني الفرع اللي هو النتيجة ما يصح يكون أقوى وأعلى وأشرف من النتيجة، لأن هو تابع، فالتابع شو يكون؟ التابع هو يكون الأضعف، فالتابع الفرع يكون هو لا يقوى على الأصل، لأن الأصل اللي هو المقدمتين هو الأقوى منه. نعم، الآن نطبق هاي المقدمة القاعدة. قال رابعا، النتيجة تتبع أخس المقدمتين، يعني النتيجة في القياس لاقتران الحمل تتبع أدنى وأضعف المقدمتين من الصغرى والكبرى، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين يعني من الصغرى والكبرى سالبة يعني منفية، كانت النتيجة أيضا سالبة منفية. ما هو الوجه في ذلك؟ علل المصنف، قال لأن السلب يعني النفي أخس يعني أدنى وأضعف من الإيجاب يعني من الإثبات، وقلنا وجهه بمعنى أن الإيجاب أمر وجودي والسلب أمر عدمي، والوجود أشرف من العدم. وإذا كانت يعني إحدى المقدمتين جزئية، كانت النتيجة جزئية. لماذا؟ لأن الجزئية أخس يعني أدنى وأضعف من الكلية، وقلنا هذا وجهه بأن الكلية أضبط وأنفع بالعلوم، فلهذا هي أشرف من الجزئية وأعلى منها، أو قيل لأن الكلية تعتبر أخص من الجزئية، لأنه كل ما صدقت الكلية صدقت الجزئية ولا عكس، والأخص يعتبر أشرف من الأعم لأنه يشتمل على أمر زائد. وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا، فلا يمكن أن تزيد يعني النتيجة عليهما يعني على المقدمتين فتكون أي النتيجة أقوى منهما يعني أقوى من المقدمتين، لأن الفرع لا يقوى على الأصل، الفرع تابع والتابع أضعف، فما يمكن يكون أقوى وأعلى من الأصل. الآن وصل حديثنا إلى القاعدة الخامسة من قواعد قياس الاقتران الحملي، وهي لا يوجد عندنا إنتاج قياس اقتراني من سالبة صغرى وجزئية كبرى، يعني ما يصح يكون القياس الاقتراني مؤلف من سالبة صغرى، يعني المقدمة الصغرى تكون سالبة منفية وجزئية كبرى، يعني المقدمة الكبرى تكون جزئية وليست كلية. لماذا؟ قال المصنف لأن لابد أن نفرض أن الصغرى تكون كلية، وإلا لماذا نفرض الصغرى كلية؟ لأن إحنا ما عندنا قياس يتألف من جزئيتين، لابد إحدى المقدمتين شو تكون؟ كلية، وإلا لاختل الشرط الثالث اللي هو كلية أحد المقدمتين. ولابد أن نفرض أن القياس الاقتراني الكبرى فيه موجبة، وإلا لو كانت سالبة راح يختل الشرط الثاني وهو إيجاب إحدى المقدمتين، لأن راح يصبح قياس مؤلف من سالبتين قضيتين منفيتين، وقلنا هذا القياس ما يكون منتج. فإذا تألف القياس ما معنى لا يكون منتج؟ القياس لا إنتاج منه مو معنى أنه القياس ما يعطينا نتيجة دائما، لا لا ليس بهذا المعنى، إنما قد القياس يعطينا نتيجة وقد تكون صادقة في بعض الفروض، وإنما معنى لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى يعني القياس لا إنتاج منه، بمعنى لا ملازمة بين المقدمتين والنتيجة في حيث الصدق. ربما ينتج القياس في بعض الأحيان وتكون قضية النتيجة صادقة، وربما لا ينتج لأنه النتيجة راح تكون كاذبة. إذن هذا معنى لا إنتاج. يعني ما نقدر نثبت وجود ملازمة بين النتيجة والمقدمتين في الصدق دائما في كل الأمثلة والموارد، هذا معنى لا إنتاج. وإلا في بعض الأمثلة والموارد يمكن يكون القياس منتج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، بس المنطق ما يقدر يأسس قاعدة عامة على بعض الأمثلة والموارد، لأن هذا راح يصبح تأسيس لقاعدة جزئية، والمنطقي لا يؤسس الجزئيات بل يؤسس القواعد العامة الكلية اللي إلها غرض بتصحيح الفكر. فلهذا قال ماكو إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. نعم، فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية هي موجبة كبرى، فحينئذ لا نعلم هل إن الحد الأصغر والأكبر متلاقيان يعني متساويان أو هما متباينان خارج الحد الأوسط. ما نعلم في ذلك، لأنه نسبة 50% قد لا يتلاقى فيها الحد الأوسط مع الأكبر فيكون مباين للأصغر، ويمكن 50% يكون متلاقي معه فيكون مساوي إليه. إذا كان متلاقي ومتساوي ومتحد معه القياس يكون منتج، إذا كان غير متساوي غير متلاقي ومتباين معه القياس يكون غير منتج ويكون عقيم. بس إحنا ما عندنا علم بذلك، قد يكون متلاقي وقد يكون متباين خارج الحد الأوسط. لماذا؟ لأن السالبة الكلية تدل على تباين الكل لطرفيها الموضوع والمحمول. يعني شنو معنى السالبة الكلية؟ يعني لا يمكن أن يلتقي كل فرد من الأفراد مع الآخر، مثل الإنسان والغراب، لا يوجد أي فرد من أفراد الإنسان ينطبق على الغراب، ولا يوجد أي فرد من أفراد الغراب ينطبق على ماذا؟ على الإنسان. يعني لا يوجد فرد يجمع هذين العنوانين، بيناتهم تباين كلي. لهذا احنا نقول لا شيء من الإنسان بغراب ولا شيء من الغراب بإنسان، هو هذا معنى التباين الكلي. يعني التباين الكلي هنا يعني نسبة 50% قد ما يلتقي معاه، ما يلتقي الحد الأوسط مع الأكبر فلهذا يكون مباين إليه. والجزئية الموجبة شد الدل على تلاقي وتساوي طرفيها الموضوع والمحمول في الجملة، يعني الأوسط والأكبر. هنا مو مر علينا سابقا أن الجزئية 50% تعني أن الحد الأكبر يلتقي الحد الأوسط، فالأوسط و 50% الأخرى مسكوت عنها، يمكن يكون غير متلاقي معها. الأوسط غير متلاقي مع الأصغر مطلقا، فالأكبر غير متلاقي مع الأصغر أيضا بنسبة 50%، ويتلاقى مع الأوسط بنسبة 50%، وقد لا يتلاقى مع الأصغر في باقي النسبة اللي هي 50% الأخرى. إذن الجزئية غاية ما تدل الجزئية الموجبة تدل على التلاقي والتساوي والانطباق بين الطرفين اللي هو الموضوع والمحمول في الجملة، يعني في البعض، والبعض الآخر مسكوت عنه، أي الأوسط والأكبر. فيجوز أن يكون الحد الأكبر خارج الحد الأوسط مباين للأصغر بنسبة 50%، الباقي إذا كان موافق للأوسط بنسبة 50% راح يكون مباين بتمام مع الأصغر، وإذا كان بتلك النسبة مخالف للأوسط راح يكون موافق ومتلاقي للأصغر. ويجوز أن يكون ملاقيا له يعني متساويا معه بنسبة 50%، وأما الباقي النسبة مسكوت عنها. فمثلا راح يضرب لنا المصنف مثال، لو قلنا لا شيء من الغراب بإنسان، هاي مقدمة سالبة كلية، وبعض الإنسان أسود، هاي موجبة جزئية، النتيجة لا ينتج السلب الجزئي ونقول بعض الغراب ليس بأسود، لأن هاي كاذبة، تكون كاذبة. بعض الغراب ماذا؟ ليس بأسود، لأنها سوف تكون كاذبة. نعم يمكن ينتج الإيجاب ويكون صادق، مثل بعض الغراب أسود، لأن بالواقع الخارجي أكو بعض الغربان ذات لون أسود، لكن هاي النتيجة ليست مرتبطة بهيئة القياس، بل هذه مرتبطة بمادة القياس، يعني عامل خارجي، بدليل أنه ما لا نرى أنه يصدق الإيجاب مثلا دائما، وإلا لو كان يصدق دائما نقدر نأسس منه قاعدة كلية. لا إنه يصدق في بعض الأحيان لا أو دون البعض الآخر. يبقى السؤال، يعني ليش ما تكون النتيجة سالبة كلية كما يكون سالب كلي بين الأوسط والأصغر، يكون سالب كلي بين الأكبر والأصغر؟ لأنه كما قلنا لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، ما نقدر نعطي نتيجة صادقة دائمة في كل الموارد. طيب، لعل السائل يسأل يقول هاي النتيجة ما تصدق أحيانا، لعله بسبب مادة القياس، بسبب المقدمة اللي أنتم ذكرتوها الثانية اللي هي بعض الإنسان أسود. نقول له حتى لو أبدلنا هذه القضية بقضية أخرى وغيرنا المادة أيضا لا ينتج. فمثلا لو قلنا في الصغرى لا شيء من الغراب بإنسان، وأبدلناها أبدلنا الكبرى ببعض الإنسان أبيض، أيضا ما ينتج لنا الإيجاب وهو بعض الغراب أبيض. لماذا؟ لأنه كما بينا السبب، لأن هو متكون من ماذا؟ من سالبة صغرى وجزئية كبرى. نعم، يمكن القياس ينتج السلب فنقول بعض الغراب ليس بأبيض وتكون صادقة، لكن هنا النتيجة صدقت مو من جهة هيئة القياس، لا، هذا من جهة مادة القياس. وإحنا كلامنا كما قلنا ما مرتبط بالمادة، مرتبط بالهيئة والشكل والصورة، وإلا لو كان هكذا لأنتج السلب في القضية السالبة دائما. نعم، يبقى أخيرا المصنف يقول وأنت هنا بالخيار في وضع الحد الأوسط، بأنه أما تريد تجعله موضوع بالمقدمتين مثل الشكل الثالث كما سيأتينا، أو تريد تجعل الحد الأوسط محمول بالمقدمتين مثل الشكل الثاني، أو تريد تجعله مختلفا، يعني محمول في الصغرى وموضوعا في الكبرى مثل الشكل الأول، أو تريد تجعله موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى مثل الشكل الرابع، فالأمر ما يختلف. والعقم عقم القياس يعني عدم إنتاجه موجود دائما، تجده في الجميع. إذا اختاريت أنه يتألف القياس من سالبة صغرى وجزئية كبرى. نعم، الآن نطبق هاي القاعدة. قال المصنف خامسا لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، ولا بد أن تفرض الصغرى يعني بالقياس الاقتراني الحملي كلية. لماذا لا بد تكون كلية؟ وإلا يعني إذا لو لم تكن كلية وكانت مثلا جزئية لاختل الشرط الثالث. الشرط الثالث منه كلية إحدى المقدمتين، ما تقدر تجعل القياس مؤلف من جزئيتين، لابد نفرض وحدة من المقدمتين شو تكون؟ كلية، حتى نوفر الشرط الثالث. ولابد أن تفرض الكبرى موجبة. لماذا؟ وإلا لاختل الشرط الثاني. الشرط الثاني ما هو؟ إيجاب إحدى المقدمتين. إذا ما فرضنا الكبرى موجبة يعني راح تكون القياس مؤلف من سالبتين، وإحنا مر علينا لا إنتاج من قضيتين سالبتين منفيتين. الآن المصنف راح يعلل لنا ما هو السبب في عدم إنتاج القياس الاقتراني الحملي من سالبة صغرى وجزئية كبرى. يقول فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى، فإنه لا يعلم إن الأصغر يعني الحد الأصغر والأكبر يعني الحد الأكبر متلاقيان يعني متساويان، يعني أحد العنوانين منهم ينطبق على الآخر، أم هما متباينان يعني متباعدان بحيث إن أحد العنوانين ما ينطبق على الآخر ولا يتلاقبه ولا يتساوى معه، خارج الوسط يعني خارج الحد الأوسط، لأن السالبة الكلية تدل على تباين طرفيها. التباين هنا تباين كلي، والمراد بطرفيها يعني الموضوع والمحمول. ما يمكن أن يلتقي أي فرد من أفراد الإنسان مع الغراب، ما يوجد فرد يجمع هم يصدق عليه إنسان وهم يصدق عليه غراب في فرد واحد، لأن الغراب غير الإنسان والإنسان غير الغراب. هذا معنى التباين، تباين طرفيها، أي الأصغر الحد الأصغر مع الأوسط. هنا يعني ما نعلم نسبة 50% قد يلتقي وقد لا يلتقي. والجزئية الموجبة تدل على تلاقي طرفيها يعني تساويهم وانطباق أحد العنوانين على الآخر، طرفيها يعني الموضوع والمحمول. في الجملة قد بعض الغراب يصدق عليه أسود والبعض الآخر قد لا يصدق عليه أسود، فيجوز أن يكون الأكبر خارج الأوسط مباين للأصغر بنسبة 50%. إذا كان الباقي إذا كان موافق للأوسط بنسبة 50% رح يكون مباين بتمامه مع الأصغر. إذا كان بتلك النسبة مخالف للحد الأوسط يكون موافق للحد الأصغر، كما كان الأوسط مباين له، له يعني للأصغر. ويجوز أن يكون ملاقيا له يعني ملاقيا للأصغر بنسبة 50%، أما الباقي مسكوت عنه لأن القضية جزئية. فمثلا إذا قلنا لا شيء من الغراب بإنسان، هاي صغرى سالبة كلية، وبعض الإنسان أسود، هاي موجبة جزئية فمسكوت عنه، فإنه لا ينتج السلب سالبة جزئية ونقول بعض الغراب ليس بأسود. دائما لا، ما يمكن، لأن دائما تكون كاذبة. نعم احنا يعني احنا تعرفون لابد ان اسس قاعده كليه دائما، يعني نقدر نقول السلب الجزئي دائما يصدق، نقول لا مو دائما. نعم ينتج الايجاب بعض الغراب اسود وتكون صادقه، بس قلنا هاي ليست مرتبطه بالهيئه بل مرتبطه بالماده. ونعم ولو ابدلنا بالمقدمه الثانيه، لماذا؟ لان قد يقول قائل انه عدم انتاج السلب الجزئي دائما وعدم كونه صادق في النتيجة بسبب المادة اللي انتو استعملتوها اللي هي بعض الإنسان أسود. نقول له ولو غيرنا المادة وقلنا بالصغرى بأنه لا شيء من الغراب بإنسان وأبدلنا بالكبرى بعض الإنسان أبيض، أيضا لا ينتج الإيجاب الصادق دائما في كل الموارد وتقول بعض الغراب أبيض. نعم صحيح يمكن ينتج السلب يعني بعض الغراب ليس بأبيض ويكون صادق، بس قلنا هذا ما مرتبط بالهيئة والشكل إنما مرتبط بالمادة. إحنا نريد نأسس نتيجة تظهر إيجاب دائما صادقة في كل الموارد أو تظهر سالبة صادقة في كل الموارد، وهذا غير ممكن. وأنت هنا في المثال يعني المثال اللي تريد تجعله من ماذا؟ من سالبة صغرى وجزئية كبرى بالخيار في وضع الحد الأوسط. تارة تريد تضع الحد الأوسط موضوع بالمقدمتين، إن شاء الله راح يأتينا هذا في الشكل الثالث، أو محمولا يعني بالمقدمتين، هذا راح يأتينا إن شاء الله بالشكل الثاني، أو مختلفا هذا بالشكل الأول والرابع. الحد الأوسط يكون محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا الشكل الأول، والحد الأوسط يكون موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، هذا منه الشكل الرابع. فإن الأمر لا يختلف، يعني كذ ما تألف إن القياس من سالبة صغرى وجزئية كبرى الأمر ما يختلف. القياس شو يكون؟ عقيم. عقيم يعني غير منتج، يعني لا ينتج الصدق دائما في كل الموارد. والعقم تجده، العقم يعني عدم إنتاج القياس للنتيجة اللي تكون صادقة في كل الموارد دائما، تجده كما هو في الجميع، يعني مهما غيرت الحد الأوسط بأي شكل من الأشكال الأربعة، كل الأشكال الأربعة من أشكال القياس الاقتراني الحملي إذا جعلت مؤلف من سالبة صغرى وجزئية كبرى راح يكون عقيم وغير منتج. نعم الآن انتهى حديثنا من بيان القواعد العامة اللي يجب توفرها في جميع أنواع القياس الاقتراني الحملي. الآن نريد نتكلم عن الأشكال الأربعة الموجودة للقياس الاقتراني الحملي. عندنا أربعة أشكال لقياس الاقتراني. إحنا مر علينا سابقاً قلنا إحنا كل قياس مؤلف مين؟ من مقدمات صغرى وكبرى، والمقدمات ماذا بيها؟ حدود، حد أصغر وحد أكبر وحد أوسط، هذا مر علينا. المصنف الآن يريد يضيف لنا شنو معنى أشكال القياس؟ أشكال القياس هي تابعة لمكان ووضع الحد الأوسط في طرفي المقدمتين. مثلا بعض القياس الاقتراني الحملي نجد أن موضع ومكان الحد الأوسط موضوع في الصغرى والكبرى، هذا نسميه شكل ثالث. وبعض أنواع القياس الاقتراني الحملي نجد أن الحد الأوسط مكان وموضع محمول بالمقدمتين الصغرى والكبرى، هذا نسميه شكل ثاني. وبعض أنواع القياس الاقتراني الحملي نجد أن الحد الأوسط في مكانه وموضعه هو ماخذ مكان كونه موضوع في الصغرى ومحمول بالكبرى، هذا شكل رابع. وأخرى بالعكس، نجد أن الحد الأوسط موضعه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا هو الشكل الأول. إذن صار عندنا أربع صور لشكل القياس، كل واحد من هاي الصور نسميها شكل. أو هذا نفس الكلام يأتي وين؟ في القياس الاقتراني الشرطي اللي يكون بتالي ومقدم. إذا جعلت التالي، إذا جعلت الحد الأوسط تالي في الصغرى ومقدم في الكبرى، هذا شكل أول. إذا جعلت الحد الأوسط تاليا في كلا المقدمتين فهذا الشكل الثاني. وإذا جعلت القياس الاقتراني الشرطي والحد الأوسط مقدما في كلا المقدمتين فهذا يا شكل ثالث. وأما إذا جعلت القياس تاليا في الصغرى، الحد الأوسط يكون بتالي في الصغرى وموضوع في الكبرى، فهذا شو نسميه؟ الشكل الأول. هذا نسميه الشكل الأول. نعم، إذن الخلاصة تعريف الشكل عند المناطق في اصطلاحهم المراد به القياس الاقتراني سواء كان حملي أو شرطي باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في ماذا؟ من الطرفين، فنسميه بالشكل. وتارة نتكلم عن الأشكال الأربعة الموجودة في القياس الاقتراني الحملي، وأخرى نتبعه بالأشكال الأربعة الموجودة في القياس الاقتراني الشرطي. نعم، تذكرون أخوتي احنا سابقا سمينا الحد الأوسط ميم، وسمينا الموضوع باء، وسمينا المحمول ماذا؟ جيم. الشكل الأول شيكم بالحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. يعني إذا تريد تسوي على شكل رموز، الشكل الأول شيكم باء مين جيم، شينتجينه باء جيم، هذا محمول في الصغرى، محمول في الصغرى وش بيه؟ محمول في الصغرى وموضوع وين؟ في الكبرى. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني يكون بالحد الأوسط محمول وين؟ في الصغرى والكبرى، فشي تجنه با جي. لاحظوا أخوتي الحد الأوسط وش بيه؟ محمول بالمقدمتين. الشكل الثالث شو يكون بالحد الأوسط موضوع بالمقدمتين، يعني عكس الشكل الثالث عكس الثاني. لاحظوا أخوتي يعني هذا شنو؟ موضوع بالمقدمتين الحد الأوسط، فينتج لنا باء جيم. الشكل الرابع شو يكون عكس الأول، يعني موضوع في الصغرى وبعد محمول في الكبرى، فينتج لنا ماذا؟ باء جيم. هذا الشكل الرابع. ايش يكون الحد الاوسط موضوع في الصغرى وبعد شنو؟ محمول في الكبرى. لاحظوا اخوتي الشكل الثالث عكس الثاني، والشكل الرابع عكس الاول. هذا معنى الاشكال الاربعه. نفس الكلام يجي بالقياس الاقتراني منه الشرطي. إذا كان الحد الأوسط تالي في الصغرى ومقدم في الكبرى، هذا نسميه شكل أول. وإذا كان الحد الأوسط تاليا في كلا المقدمتين فهذا نسميه شكل ثاني. وإذا كان القياس الحد الأوسط مقدم في كلا المقدمتين فهذا شو نسميه؟ شكل ثالث. وإذا كان القياس الحد الأوسط فيه مقدما في الصغرى وتاليا في الكبرى فهذا نسميه الشكل الرابع. هذا الكلام بالقياس الاقتراني الحبلي هو نفس الكلام بالقياس الاقتراني الشرطي.
نعم، هذا المعنى أشكال القياس. الآن نطبق. قال المصنف: الأشكال الأربعة. قلنا إن القياس الاقتراني لابد له من ثلاثة حدود: أوسط وأصغر وأكبر. ونضيف عليه هنا، يعني في عنوان الأشكال الأربعة، فنقول إن وضع الأوسط، يعني الحد الأوسط، مع طرفيه، طرفيه يعني الأصغر والأكبر، في المقدمتين، يعني في المقدمة الصغرى والكبرى، يختلف الموضع، يعني المكان، موضع ومكان يختلف. ففي الحملي قد يكون موضوعا فيهما، يعني في ماذا؟ في المقدمتين الصغرى والكبرى، هذا شو نسميه؟ اكتب عليه الشكل الثالث. أو محمولا فيهما، يعني الحد الأوسط محمول بالمقدمتين الصغرى والكبرى، هذا شو نسميه؟ شكل ثاني. أو موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، هذا شو نسميه؟ شكل رابع. أو بالعكس، يعني الرابع عكس الأول، الحد الأوسط يكون بمحمول في الصغرى موضوع بالكبرى، هذا شو نسميه؟ الشكل الأول. فهذه أربعة صور، وكل واحدة من هذه الصور تسمى شكلا. وكذا الشرطي نفس الكلام، يكون تاليا ومقدما. يعني شنو؟ إذا جعلت الحد الأوسط تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى، هذا شو نسميه؟ شكل أول. إذا جعلت الحد الأوسط محمول، يعني جعلت الحد الأوسط تاليا في كلا المقدمتين، هذا شو نسميه؟ شكل ثاني. وإذا جعلت الحد الأوسط مقدم بالمقدمتين، شكل ثالث. وإذا جعلت الحد الأوسط تاليا في جعلته تاليا في الصغرى، تاليا جعلته مقدما في الصغرى وتاليا في الكبرى، هذا شو نسميه؟ شكل رابع. فالشكل في اصطلاحهم، يعني في اصطلاح المناطق، على هذا هو القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط من الطرفين. هذا تعريف الشكل. الشكل هو القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط من الطرفين في الصغرى والكبرى. لهذا المصنف يقول رح نتكلم إحنا عن أشكال الأربعة للقياس الاقتراني، تارة نتكلم بالحملي ثم بعد ذلك نتبعه بالقياس والتكلم بالاقتراني الشرطي. نعم، أما كلامنا إن شاء الله بالشكل الأول يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.